عن قربة ماء لمن يسير في الصحراء. هذه القربة بالنسبة إليه هي مصدر الحياة الوحيد. فكيف إذا كان هذا الإنسان يعني يعيش من خلال هويته الثورية؟ اليوم القيم الثورية والمبادئ الثورية بالنسبة للجمهورية الإسلامية تتعرض لهجوم من كل القوى العالمية الاستكبارية، لأنهم يعرفون أن قوة إيران في هذه المبادئ. لو كانت إيران تخلت عن هذه المبادئ لكانت اليوم أمريكا رفعت العقوبات وأهدتها ما تريد، ويمكن جعلت سلمتها السيطرة على كل دول الخليج. هذه القوة التي تستمدها إيران من الله سبحانه وتعالى، لأنها مصداق للآية أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
أحسنتم، بارك الله بكم، شكرا جزيلا لك يا أخي العزيز والفاضل محمد علي ترحيني من لبنان على هذه المشاركة. شكرا للمشاعر الطيبة لكل من ساهم معنا وساهم على إنجاح هذا اللقاء من ألو طهران، والذي توقفنا فيه بما سمح به الوقت طبعا عند إيران والالتزام بالثوابت الثورية. وستبقى الجمهورية الإسلامية في إيران متمسكة بثوابتها الثورية ما دام هناك أو ما دامت هناك دماء في عروق أبنائها. حتى الملتقى بإذن تعالى، السلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الخامس. حضرات المستمعين، السلام عليكم. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله من فتح مكة واستقامت له الأمور فيها، قام بإرسال السرايا نحو القبائل المجاورة لمكة بغية تطهير المنطقة من عبادة الأوثان ونشر راية التوحيد. وفي ذات يوم بلغ المسلمين أن هوازن وأحلافها من ثقيف وجشم ونصر قد ساءهم انتصار النبي صلى الله عليه وآله بمكة، وأنهم قد قدروا أن الدوائر ستدور عليهم وربما سيقتحم عليهم بلادهم، فتدارسوا الأمر ودبروا إليه، فاجتمعوا نحو 30,000 مقاتل ونزلوا سهل أوطاس المعروف بحنين بقيادة مالك بن عوف.
يا أبا سفيان، ما رأيك هذه المرة؟ الجميع معك، الجميع. اليهود من بني النضير والقينقاع وقريظة معك، وهذه رايات غطفان تشد المسير معك. أقسم عليك بالآلهة، ألا زلت تشك في نصرنا على هؤلاء المسلمين؟
كلا كلا يا عمر كلا، ولكني في حيرة.
في حيرة؟
أجل.
ولم هذه الحيرة يا أبا سفيان؟ ولم هذه الحيرة بعد؟
لا أرى المسلمين قد استعدوا للقائنا.
وهذا أيسر لنا يا أبا سفيان، هذا أيسر.
أيمكن أنهم يخططون لشيء نحن لا نعلمه؟
يبدو الحق معك يا أبا سفيان. انظر إنهم تجمعوا هناك.
أجل
يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم خلف خندق عظيم وطويل يا أبا سفيان. خندق؟
قلت خندق؟
نعم خندق يا أبا سفيان.
اللعنة واللات والعزة، ما هذه المكيدة من العرب أبدا، إنما هي من عمل ذلك الفارسي.
ماذا سنفعل يا أبا سفيان؟ ماذا سنفعل؟ لا أظن أن أحدا منا يقدر على اختراق هذا الخندق دون أن يناله المسلمون برماحهم. ماذا نفعل؟
لا عليك يا عمر،
لا عليك.
مر الجميع بمحاصرة المدينة.
ماذا؟
وليستطلعوا إن كان هناك ثغر يمكننا النفوذ منه إليهم.
الحق معك، سمعا وطاعة يا سفيان، سمعا وطاعة.
وحوصرت المدينة من قبل المشركين، ومرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلا، ولم يكن بينهما غير الترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفين، فخشي أبو سفيان هبوب العاصفة وتفرق القبائل واليهود من حوله، فصمم التحرك والمبادرة، فحرض عددا من فرسان جيشه للاصطدام المباشر بالمسلمين، فاختار عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب لعبور الخندق، وفعلوا ذلك. فصرخ عمرو بن عبد ود العامري:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم؟ أين؟ أفلا يبرز إلي أحد منكم؟ أين جنتكم؟ أين؟
هب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن استأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي ودعه بدعاء: اللهم إنك قد أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، وهذا علي أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نعم، وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في وجه عمرو بن عبد ود العامري، وبعد حوار احتدم الصراع بينهما، ومن كشفت الغبرة إلا وعلي عليه السلام فوق صدر عمرو يحتز رأسه، فروع هذا المنظر الطرفين، ولم يتمالك عكرمة بن أبي جهل هذا المنظر، فألقى رمحه وهرب خائفا يتبعه بقية أصحابه. وما إن وصلوا معسكرهم إلا ودب الخوف والذعر بين المشركين، فأخذوا يعودون من حيث أتوا. حينها شعر أبو سفيان بالتضعضع فوقف صارخا:
يا معشر قريش، إنكم ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخفة، وأخلفنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، لا يطمئن منها قدر ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. هيا
وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه فرحين مستبشرين بنصر الله.
الحمد لله. جزاك الله خيرا يا سلمان، لقد حفظت المدينة وجيشها بهذا الخندق.
هذا لطف من الله.
حفظك الله من كل سوء يا سلمان الفارسي، كما حفظت
الله هو الذي حفظكم.
يا قوم، يقول رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي، بل قولوا سلمان المحمدي. سلمان منا أهل البيت.
ما شاء الله. مبروك عليك
يا سلمان المحمدي.
الحمد لله.
مبروك عليك.
الشكر لله.
إنه والله حق لك يا سلمان، ما أجمله، سلمان المحمدي. كيف لا، وقد سمعت رسول الله يقول عنك شيئا أعجبني.
ماذا قال بالله عليك؟
كان يضرب على منكب سلمان ويقول له: لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس.
الحمد لله.
اللعنة، ما أتعصى حظ ثقيف. أي نحس هذا الذي شملنا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أدري.
اهدأ يا مالك،
اهدأ وأخبرني بما حدث.
في بادئ الأمر تمكنا على المسلمين وأحكمنا حصارنا عليهم.
أحسنتم.
أدخلنا الرعب في قلوبهم حتى فروا من بين أيدينا مذعورين.
ماذا تقول؟
أجل،
فروا من بين أيديكم. أحقا ما أسمع يا مالك، أحقا ما أسمع.
نعم فروا.
كيف؟
إلا أن نبيهم وابن عمه صمدوا مع نفر يسير من أصحابهم.
نفر يسير؟
أجل، صمدوا أمامنا بشجاعة لم أرى مثيلا لها عند العرب جميعا. صمدوا رغم التفافنا حولهم وسيوفنا تلعب بهم.
أكاد أصدق، لا أكاد أصدق، هؤلاء النفر اليسير بصمودهم هزموكم يا مالك. هزموكم وأنتم بهذا العدد وتحت لوائك.
نعم هزمونا، هزمونا.
ولكنني يا مالك لا أعتقد المسلمين سيتركونكم على حالكم.
ماذا تقول؟
ربما سيعدون العدة ويتجهزون إليكم. وبما أنهم علموا أن مأواكم الطائف فإنهم سيلحقون بكم. قل لي يا مالك، قل لي ماذا تنوي فعله؟ تكلم يا مالك.
الحق معك. علينا التحصن بهذا الحصن، فإنه منيع. فكما تعلم أن رجالنا قد جهدتهم هذه الحرب، حرب حنين، فماذا ترى؟
ماذا تقول يا مالك؟ الحصن حصنك. نعم الحصن حصنك يا مالك. كن مطمئنا، فالمؤن متوفرة فيه وبما أحببت. وإذا ما طال حصار المسلمين علينا فإنهم لن يقدروا على اقتحام هذا الحصن أبدا يا مالك، أبدا.
لن أنسى لك ذلك. باركتك الآلهة، باركتك الآلهة.
سار المسلمون نحو الطائف وحاصروا حصنها المنيع، ولما أشرف عليهم أهل الطائف هالتهم كثرة المسلمين، ولكن أمطروهم بوابل النبل فأصابوا عددا من المسلمين، مما حدا بالنبي صلوات ربي عليه أن يأمر أصحابه بالانتقال لمكان آخر يشرف عليهم ويحكم الحصار.
يا سلمان، أراك منزويا تجلس وحدك بعيدا عنا وهائما في التفكير. هل غمك أمر ما لا سمح الله أم هاجك الحنين لبلادك؟
لا هذا ولا ذاك. أي حنين هذا الذي ذكرت يا رجل؟ لا والله، لا يفكر سلمان بالابتعاد عن حمى رسول الله أبدا. فهو أهلي وعشيرتي، وهو كل شيء لي في هذه الدنيا، إنه ملاذي.
إذن بما كنت تفكر يا سلمان؟
أفكر بطريقة تمكننا من اقتحام هذا الحصن على هؤلاء المشركين.
كما ترى فإن نبالهم تمنعنا من التقدم إليهم. نصبر حتى ينفذ ما عندهم، هل ترى غير ذلك؟
إنني أفكر باستعمال المنجنيق.
المنجنيق؟
أجل،
لم أسمع به من قبل. أهو سلاح؟
بإمكانك أن تقول عنه ذلك، إنه وسيلة نركب به الصخور ليقذف بها لجهة محددة. كنا ننصبه بأرض فارس على الحصون فنفتت عدونا.
فكرة رائعة يا سلمان، أظن إن النبي سيوافق لو عرضت فكرتك هذه، خصوصا لو عرضت عليه فكرتي أيضا.
وما هي فكرتك يا أخي؟
كنت فيما مضى مع بعض القبائل المقيمة أسفل مكة، كانوا يستخدمون أسلوبا يمكنهم من اقتحام عدوهم دون التأثر بنبالهم.
وكيف ذلك؟
وجدتهم يعملون غطاء كبيرا من جلود البقر.
أجل،
وينضون تحته فيحمي عددا من المقاتلين، فيتقدمون صوب عدوهم ويفاجئونه دون الإصابة بنبالهم.
أحسنت، إنها فكرة رائعة، إنها تكمل فكرتي.
إذن هيا بنا يا سلمان، هيا بنا للنبي لنخبره عما فكرنا به.
لا بأس بذلك. يا الله
يا الله، هيا بنا هيا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بتنفيذ الفكرتين، ولكن المشركين المتحصنين أرسلوا سكك الحديد المحمات فلم تعد تنفع معهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع كرومهم وأشجارهم. عند ذلك ناشد المشركون الرحم، فأمر رسول الله بالكف عن ذلك، ووجه مناديا ينادي: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليه نفر منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أنهم يملكون من المؤن والذخائر ما يكفيهم زمنا، فأطبق المسلمون الحصار عليهم حتى أصبحوا على أبواب شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وقد حرم الإسلام فيه القتال. فآثر الرسول صلوات ربي عليه أن يرجع عنهم ليعود إليهم بعد هذه الأشهر، فيما لو أصروا على موقفهم المعادي. لكنهم عادوا إلى صوابهم وجاءوا ليسلموا بالإسلام. ومرت الأيام وسلمان يرفل باحترام وتقدير بين المسلمين، ذلك لما أحاطه النبي صلوات ربي عليه من التكريم. وعند وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقف سلمان خاطبا:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، فإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي، وما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه ووصيه: فاجتهدوا في طاعتي وولاء نبيه.
Thank you. وتدور الأيام، ويتجهز المسلمون لحرب الفرس الذين استعدوا تحت لواء رستم في القادسية. وما إن وصلوا بهرسير، وقف الصحابي سلمان مخاطبا جيوش الفرس قبل الهجوم، علهم يفيئون إلى الإسلام.
أيها القوم، أيها القوم، إنما كنت رجلا منكم فهداني الله للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على السواء، إن الله لا يحب الخائنين.
ودارت رحى الحرب، فأرسل الله سبحانه وتعالى ريحا عاصفا أمالت الغبار والنقع على جيوش الفرس، فانكسروا بمعجزة من الله جل وعلا فانهزموا، ودخل المسلمون المدائن فاتحين، وولي سلمان ولاية المدائن.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم
يا عبد الله
ورحمة الله
يا وبركاته. عبد الله،
نعم، ماذا تريد؟
أترى ذلك الرجل الله الذي أكبر يستظل بجدار الخريبة تلك؟
نعم، الله
إنني
أكبر.
إنني لم أره من قبل، كأنه غريب عن هذه الديار.
نعم إنه غريب، لنذهب إليه فلربما يحتاج للمساعدة.
هيا بنا إليه، فلقد طال انتظارنا، لم يأتي بعد والي المدائن.
هيا بنا، هيا بنا،
هيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كأنك غريب، من الرجل؟
عبد من عبيد الله، مسلم، ويسمونني سلمان.
أحقا هذا هو اسمك؟
أجل،
عليك أن تفرح كثيرا به يا رجل.
ولماذا؟
فاسمك هو نفس اسم والينا سلمان الفارسي.
هو ذا أنا يا أخي.
كلا كلا يا رجل، إنك تمزح.
ولماذا؟
يقول لك والينا، يعني والي المدائن، وتقول هو ذا أنا.
انظر لهؤلاء الناس، إنهم ملأوا بوابات المدينة، إنهم بانتظار الوالي للاحتفال به واستقباله بما يليق.
بارك الله بكم، جزيتم خيرا. والله لا خير بي إن لم أعمل العدل والصلاح فيكم.
أيها الغريب، كفى كفى أيها الغريب، قل لنا من أنت وماذا تريد؟
نعم، قل.
أخبرتكما إنني هو الشخص الذي تنتظرونه، وهذا هو عهد الخليفة لكم.
هاته لأنظر.
ها؟ الحق ما قال؟ ولما هكذا أيها الوالي العزيز؟
يا أخي، وما فضلي عليكم؟ كلنا عبيد لله الواحد الأحد.
نعم صحيح.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكل راع والكل مسؤول عن رعيته.
أحسنت أحسنت.
أسأل الله سبحانه وتعالى توفيقي لنظم أمركم والسيرة بكم بما أمر رسول الله.
إذن لما أنت جالس هنا؟ هذا قصرك، إنه قصر الإمارة يا سلمان، هيئ لك أيها الوالي.
كلا يا أخي كلا، لن أدخله، لا أحب ذلك أبدا، أود أن أكون بينكم، أشارككم همومكم ومعاناتكم.
أحسنت.
أفرح بفرحكم وأحزن بأحزانكم.
بارك الله فيك.
لا أرغب بحواجز تفصلني عنكم.
يا إلهي. يا إلهي، ما أزهد هذا الرجل؟
ما أزهد؟
بالله عليك، بالله عليك يا سلمان، أخبرنا، صف لنا، بما تفكر في هذه الدنيا؟
علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده قرة عيني ابن عمه علي بن أبي طالب أعزه الله أشياء عن هذه الدنيا، ولقد أصدقني.
بالله عليك، بماذا أخبرك؟ حدثنا يا سلمان.
إنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها.
نعم.
فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها.
صحيح.
وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش.
أحسنت، أحسنت. أحسنت.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي. ولكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في السادس من ربيع الثاني عام 1327 للهجرة، استسلم الملك الإيراني محمد علي شاه القاجاري أمام مطالب الشعب الإيراني والثورة الدستورية، معربا عن موافقته على إحياء الدستور العام للثورة الدستورية. فبعد سياسات الملك الإيراني الفاقد للكفاءة السياسية وتعنته، تنازل محمد علي شاه القاجاري أمام مطالب الشعب الإيراني وأطلق موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، وتعهد بإعادة تشكيل المجلس الوطني الإيراني. وبإعلان الخبر أنهى أنصار الثورة الدستورية تحصنهم الذي بدأوه في مرقد السيد عبد العظيم الحسني في جنوب طهران، معلنين إنهاء احتجاجاتهم. في في الثاني من شهر آذر عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1929 ميلادي، توفي المحقق والمترجم الإيراني المعاصر الدكتور محمد حسن لطفي التبريزي. وقد ولد محمد حسن لطفي في مدينة تبريز عام 1919، وحصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة طهران وشهادة الدكتوراه من الجامعات الألمانية، وكان التبريزي من كبار مترجمي التأليفات الفلسفية والدراسات والتحقيقات، ومن أبرز مؤلفاته حياة وآثار أفلاطون وثقافة النهضة وخواطر سقراط. وأخيرا وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 ميلادي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 242 بشأن القضية الفلسطينية، وقد نص القرار على مجموعة بنود، منها وجوب انسحاب القوات الصهيونية من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وإيقاف كافة العمليات الحربية، والاعتراف بسيادة واستقلالية دول المنطقة، وضمان حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية بالمنطقة أي في خليج العقبة وقناة السويس، وإيجاد حل عادل لموضوع اللاجئين الفلسطينيين. ولكن ورغم بنود القرار، رفض الكيان الصهيوني تنفيذ أي من بنود هذا القرار سوى التي ضمنت مصالحه، مدعوما بذلك من أمريكا والدول الغربية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
أثر الشخير في سلامة النوم. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت هادر يقطع هدوء نومة هانئة، فيتقلب من في الغرفة منزعجين من الصوت، ويتقلب صاحب الشخير منقطعة أنفاسه. فما هي الآثار التي يتركها الشخير على سلامة من يعاني منه وكذلك المحيطين؟ كونوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعينا. الشخير هو الصوت الصادر من خلال الأنف والفم أثناء النوم نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء. أما أسبابه فهو وجود أمراض بالأنف تسبب انسداده، مثل الإعوجاج الجزئي أو الكلي للحاجز الأنفي، أو تضخم الغضاريف الأنفية أو لحمية الأنف، أو أمراض بالبلعوم كزيادة حجم لحمية خلف الأنف، أو تضخم اللوزتين خاصة في الأطفال والمرضى بالسمنة الزائدة. أما أعراض الشخير فهي الشكوى والانزعاج النفسي للمريض من الشخير، الشعور بالخمول والميل للنوم أثناء ساعات العمل، الصداع عند الاستيقاظ من النوم، فقدان الذاكرة وكثرة النسيان، ارتفاع ضغط الدم، حدوث متاعب بالرئة والقلب. وفي أغلب الأحيان تأتي الشكوى من جانب الشخص المصاحب للذي يشخر من سماع صوت الشخير العالي. ولهذا الشخير مستمعينا وانقطاع التنفس الأثر البالغ والضرر على كل أعضاء الجسم، وخصوصا الأعضاء المهمة فيه مثل الجهاز العصبي والقلب. فقلة الأكسجين بالدم وكثرة ثاني أكسيد الكربون تسبب ضررا جسيما خصوصا في صغار السن، مما ينعكس عليهم في صورة قلة الذكاء وانحطاط النشاط والتغير التشريحي للوجه والجسم. أما في المتقدمين بالسن فينعكس ذلك على القلب والدورة الدموية، لأن هؤلاء أحوج ما يحتاجون إلى التغذية الدموية للقلب والمخ، خصوصا مع حدوث التغيرات الطبيعية لتلك الأعضاء والمصاحبة للسن. وقد يكون هذا من مسببات الموت المفاجئ لهم أثناء النوم، فإذا حاولنا أن نسد أنف النائم فإنه يقوم من النوم مفزوعا. وأهم أمر لا بد أن يلجأ إليه الذي يعاني من الشخير هو مراجعة طبيب الأنف والحنجرة كي يتعرف على الأسباب المؤدية لشخيره، وبالتالي ليعثر على العلاج. شكرا على المتابعة مستمعينا. رغم أن تشخيص المرض ليس صعبا من خلال معرفة التاريخ المرضي وشكوى المريض، إلا أنه توجد بعض الفحوصات الطبية التي يجب إجراؤها للتفرقة بين الشخير فقط والشخير المصاحب لانسداد التنفس. أما علاج الشخير الذي يوصي به الأطباء، أولا أن يتركز العلاج في إنقاص الوزن والتخلص من الكرش إن وجد. ثانيا العلاج بالعقاقير في الحالات البسيطة. أما العلاج في الحالات الشديدة فيتم بتوصيل المريض بجهاز تنفس صناعي. ثالثا العلاج الأمثل هو العلاج الجراحي، ويبدأ بعلاج الأنف وكذلك البلعوم الفمي إذا كان هو سبب الانسداد، من خلال بعض العمليات الجراحية غير المعقدة والمضمونة النتائج في أغلب الحالات بالنسبة للشخير فقط أو الشخير المصاحب لانسداد التنفس. وعلى أمل العثور على المعالجة الصحيحة للشخير، نتمنى لكم كل سلامة.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نسير معا في التعرف على فقرات دعاء السمات الشريف بما ورثناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين من نصوص تبين لنا ذلك، وكما فصلها أيضا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف. وهذا مقطع آخر يبتدئ التوسل بوسيلة أخرى وإن ذكرت في المقاطع السابقة. فالتوسل بالاسم العظيم الأعظم مر في التوسل الأول الذي ابتدأ الدعاء به، والتوسل بالمجد الإلهي مر في التوسل السابع، ولكنهما يتكرران معا في هذا التوسل، إلا أن فيه فرق، فهو يشابه التوسل السابق بأنه يتكلم عن وصال إلهي ينظر به الله سبحانه إلى عباده. وفي التوسل السابق تحدثت الفقرات عن ذلك، ولكنها خصصت الكلام بموسى عليه السلام دون غيره. أما في هذا التوسل فالفقرات تتحدث عن وصال إلهي مع عدة من أنبيائه وفي أماكن مختلفة. وباعتبار أن حديثنا السابق الذي مر تناول الفقرة الأولى، لذا سوف يكون حديثنا في هذا اللقاء عن معنى هذه الفقرة ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف، أي وبمجدك الذي تجليت به لإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف. ومعنى من قبل أي من قبل موسى وهارون عليهم السلام. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رجده من قبل. ومعنى رجده هو الفهم والبصيرة، كما تشير إليه بعض الآيات المباركة. ولقد آتينا إبراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أما معنى الخلة التي وصف إبراهيم بها فقد فسرتها جملة من الروايات، ففي تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام أول من حول له الرمل دقيق، وذلك أنه قصد صديقا له بمصر في قرص طعام فلم يجده في منزله، فكره أن يرجع بالجمل خاليا، فملأ جرابه رملا، فلما دخل منزله خلى بين الجمل وسار استيحاء منها، ودخل البيت ونام، وفتحت سارة وإذا بدقيق أجود ما يكون، فخبزت وقدمت إليه طعاما طيبا، فقال إبراهيم عليه السلام: من أين لك هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي حملته من خليلك المصري. فقال: أما أنه من خليلي وليس بمصري، فلذلك أعطي الخلة، فشكر الله وحمده وأكل. ومعنى مسجد الخيف يقال الخيف والخيف، كما يستفاد من كتب العلماء. قال الشيخ عباس القمي في كتابه سفينة البحار: الخيف من حضر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وإنما سمي مسجد منى بالخيف لأنه بني في خيف الجبل، والأصل مسجد خيف منى فخفف بالحذف. روي عن هذا المسجد أنه صلى فيه 1000 نبي، فيستحب فيه 6 ركعات في أصل الصومعة، كما تذكر ذلك الروايات الشريفة. أما هذه الفقرة من الدعاء الشريف فإنها تكشف لنا عن وصال إلهي مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. إن مسجد الخيف تشرف بهذا الوصال بين جبار السماوات والأرض وبين عبده إبراهيم، وهذا المعنى هو الذي يؤيد الرواية السابقة التي أخبرتنا أن مسجد الخيف صلى فيه 1000 نبي، والصلاة هي معراج المؤمن، هي وصال المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. هذه الفقرات تبين لنا أن هذه الأماكن نالت الشرف والذكر والتأكيد عليها، لأنها كانت ظرفا ومحلا جمعت فيه الوصلة الإلهية مع عباده، وكان لهم بهذا الوصال شرف التوجه الإلهي إليهم، أن الله سبحانه وتعالى نظر إليهم فشرفت هذه النظرة هذا المكان فكان مباركا، لذا يقدم في الذكر ويستحب فيه أن تقام العبادات والطاعات والصلوات، كما نقلنا في رواية سابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق، أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.